إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 25 في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي السائلة. وذكرنا حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام، ووقفنا عند حديث حكيم بن حزام الثاني في هذا الباب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، وعمر الناقد، عمر بن محمد بن بكير. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري، وعند البخاري سمعت. والزهري هو محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام، عن عروة بن الزبير وسعيد، وعند البخاري أخبرني. ففي هذا نجد عناية الإمام البخاري بالتصريح بالتحديث. عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه، وسعيد وهو ابن المسيب أبو محمد المدني ثقة ثبت فقيه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، أي أنه كرر سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المال، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه في كل مرة. وهذا سؤال للسلطان، وسيأتي في باب مستقل، ويأتي في باب أيضا سؤال الناس. فهناك فرق بين سؤال السلطان من المال وبين سؤال الناس، لأن سؤال السلطان من المال قد يكون حقا للسائل، قد يسأله من بيت مال المسلمين، بخلاف سؤال الناس. ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، وعند البخاري. ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة. كيف الخبر مؤنث؟ الاسم المحكوم عليه مذكر اللفظ، والجواب أن المراد صنوف المال وأنواع المال. إن هذا المال خضرة حلوة، والشيء الخضر في لونه الحلو في طعمه هذا مستلذ. إن هذا المال خضرة حلوة، أي أنه تتعلق به النفوس للونه وطعمه. وقد يكون ضارا على المرء إذا أكثر منه الأكل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في البهيمة أنها تأكل الخضر حتى تنتفخ، ثم توجه نفسها إلى الشمس لسخونة بطنها فيخرج ما فيها، وإلا قتلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن مما ينبت الربيع، المطر يعني، يقتل حبطا، يعني يقتل آكله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه بطيب نفس، وعند البخاري بسخاوة نفس. والسخاوة السهولة والسعة، فمن أخذه بسخاوة بطيب نفس، فمن أخذه بطيب نفس أو بسخاوة نفس، يعني ليس طمعا، فغير الطماع يعني يأخذ بسهولة نفس، إن جاءه أخذه وإن لم يأته يعني لم يتعلق به. فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس، والإشراف هو التطلع، التطلع والطمع، لم يبارك له فيه، لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، مع أنه يأخذ ويدخل في بطنه لكنه لا يشبع. وكذلك لا بركة، وكذلك أخذ المال، أخذ المال لو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من مال لتمنى أن يكون له ثانيا، أو واديان لتمنى أن يكون له ثالثة، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. فهذا الذي يأخذ بطمع هذا لا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، والمراد لا ينقطع اشتهاؤه. وهذا الذي يسمى الجوع الكاذب، أو جوع الكلب، أو كلب الجوع. كلما ازداد أكلا ازداد جوعا، سبحان الله. وهكذا المتلهف على المال، كلما ازداد منه كلما ازداد تلهفا صلى الله عليه وسلم. كيف ضرب لنا هذا المثل البليغ: وكان كالذي يأكل ولا يشبع، حتى يسمون هذه الشهوة الكلبية، صفة من يأكل ولا يشبع. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا خير من اليد السفلى. بقية الحديث عند البخاري. قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. لا أرزأ، أصل الرز هو النقص، لا أرزأ أحدا يعني لا أسأله فأنقص ما عنده. فانتفع حكيم بهذه الموعظة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثم وعظه بهذه الموعظة، فقال: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا أبدا، أو شيئا حتى أفارق الدنيا. فلما استخلف أبو بكر عرض عليه العطاء، العطاء الذي هو من حقه، فلم يأخذه، وعرض عليه عمر فلم يأخذه. ذكر هذا البخاري في باب الاستعفاف في المسألة. قال عمر لما لم يأخذ حكيم حقه من العطاء: قال: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم البيعة على عدم سؤال الناس. قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا. فكان أحدهم إذا وقع صوته لم يسأل أحدا أن يناوله الصوت، وهذا خلق عال ينبغي أن نتعلمه، ينبغي أن نتعلمه، سأن يتعود هذا حتى مع أهله وأولاده. إذا اعتاد الإنسان على هذا الخلق فإنه يعني يشرف في نظر الناس. الذي بعده فوائد الحديث في 594. قال: منها بيان كون اليد العليا وهي المنفقة خيرا من اليد السفلى وهي السائلة، ومنها ما قاله المهلب أن سؤال السلطان الأكبر ليس بعار، ومنها أن السائل إذا ألحف لا بأس برده وموعظته وأمره بالتعفف، وهذا سيأتي في الباب الذي بعده، باب النهي عن المسألة، يعني مسألة السلطان. حتى مسألة السلطان يعني يكره هذا إلا عند الحاجة. ومنها أن الإنسان لا يسأل إلا عند الحاجة والضرورة، ومنها أن من كان له حق عند أحد فإنه يأخذه إذا أتى، من كان له حق عند أحد فإنه يأخذه إذا أتى، فإن كان مما لا يستحقه إلا ببسط اليد فلا يجبر على أخذه. فلا يجبر على أخذه، ولذلك عمر رضي الله عنه لم يجبر حكيما على أخذ حقه. ومنها ما قاله ابن أبي جمرة: قد يقع الزهد مع الأخذ. أيوة، الدليل إيش؟ فمن أخذه بطيب نفس، طالما أن نفسه طيبة، نفسه سخية، فهذا لا ينافي الإيش؟ لا ينافي الزهد. ومنها أن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. ومنها ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة، قال: لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير، يعني البركة المحسوسة، فيبين له أن هذا كالذي يأكل ولا يشبع. أهم شيء ليش؟ أنه يشبع، صحيح؟ أهم الآن هو يأكل كثيرا ولا يشبع، إذن ما في بركة، فليست البركة بالإيش؟ بالكثرة، وإنما البركة بحصول المطلوب. البركة ليست بالكثرة وإنما بحصول المقصود. بحصول المقصود، ممكن إنسان يقوم ساعتين من الليل وقلبه غير حاضر فلا يحصل له مقصوده، وإنسان آخر قام 10 دقائق وكان فيها حاضر القلب فيحصل له مقصوده. ومن أنه ينبغي الإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته، لأن هذا أبلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لحكيم ما في مسألته إلا بعد أن قضى حاجته، كأنه يقول له: ما تريده هذا قد حصل، ولكن كذا وكذا وكذا. ومنها جواز تكرار السؤال 3، ومنها أن رد السائل بعد 3 ليس بمكروه، ومنها أن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة، ومنها ما قاله النووي أن في الحديث الحث على التعفف والقناعة والرضا بما يتيسر في عفاف، والإجمال في الكسب، وألا يغتر الإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف فإنه لا يبارك له فيه، وهو قريب من قول الله تعالى: يمحق الله الربا. الربا زيادة، كان معه 100,000 رابة حتى صارت 200,000، طيب كان معه 50,000 تصدق منها 10,000 وبقي معه 40، الثاني هذا هو الذي فيه البركة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي الصدقات حتى في الدنيا قبل الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وأما حديث أبي أمامة فقال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي البصري ثقة ثبت، وزهير بن حرب وعبد بن حميد الكسي ثقة حافظ قالوا حدثنا عمر بن يونس أبو حفص اليمامي ثقة قال حدثنا عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي بصري الأصل ثقة إلا في روايته عن يحيى ابن أبي كثير فمضطرب. عندك يا أبا معاذ في صفحة 596 سقطت أبي عن يحيى ابن أبي كثير. قال حدثنا شداد بن عبد الله القرشي أبو عمار الدمشقي ثقة يرسل قال حدثنا قال سمعت أبا أمامة هنا صرح بالسماء أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي صحابي مشهور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك أن تبذل هذه أنا المصدرية مع فعلها بمقام مصدر يعني إيش بذلك إنك بذلك الفضل خير لك ويكون خير هذا خبر لهذا المصدر المؤول إنك أن تبذل الفضل الزائد عن حاجتك خير لك لأن ثوابه باق عند الله عز وجل إنك أن تبذل الفضل خير لك وفيه أنه لا يبذل ماله كله وإنما الفضل الزائد عن حاجته قال وأن تمسكه شر لك نفس الشيء يعني وإمساكك شر لك إن كان عن واجب فواضح وإن كان عن مستحب فقد فوت مصلحة وتفويتها شر قال ولا تلام يعني في إمساكك على كفاف ولا تلام على كفاف يعني إن كنت حياتك في النفقة حياة الكفاف يعني ما يأتيك على قدر ما تنفقه ففي هذه الحالة لا تلام على الإمساك عنده مثلا 10 أولاد وراتبه 5000 فهو يمسك 5000 لأجل هؤلاء 10 فهذا الإمساك لا يلام عليه لأنه إنما يمسك الكفاف وإنما يلام على إمساك الفضل ولا تلام على كفاف الكفاف القوت وسمي كفافا لأنه يكف عن الناس ويغني عنهم قال الإمام النووي أي أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه لا لوم على صاحبه قال وابدأ بمن تعول يعني في النفقة وابدأ بمن تعول لما ذكر الكفاف أنه يمسك ماله لأجل النفقة فيما يجب عليه من النفقة قال وابدأ بمن تعول بمن هم في مسؤوليتك ومؤونتك قال واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا خير من اليد السفلى. قال باب النهي عن المسألة. وبوب الشيخ اليوتيوبي باب النهي عن الإلحاف في المسألة. وهذا الباب متعلق بإيش؟ متعلق بسؤال ولي الأمر كما يدل عليه الأحاديث المساقة فيه. وسيأتي باب في النهي عن مسألة الناس عموما. فإذا باب النهي عن المسألة، باب النهي عن الإلحاف في المسألة. والإلحاف هو الإلحاح. وذكر في الباب حديث معاوية رضي الله عنه، وذلك من أبو معاذ يقول طريقين لكن هي ثلاثة، لأنهم رقموا عند الطريق الثالثة برقم مستقل، وهذا ليس بجيد، بل هو كله حديث إيش؟ حديث واحد. فما هي الطرق؟ نعم، عبد الله بن عامر اليحصبي الإمام، إمام القراءة، قراءة ابن عامر الشامي، وهمام ابن منبه، وحميد بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أمير المؤمنين وخالهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما في النهي عن الإلحاف في المسألة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد الكوفي واسطي الأصل ثقة حافظ صاحب تصانيف. فإذا أحيانا يكون يعني الشيخ مكثرا وله تصانيف، مثل الإمام أحمد مثلا يكون شيخ لمصنف أبي داود مثلا أو للبخاري، ويكون الشيخ عنده إيش؟ تصانيف. وأحيانا لا يعرف بالتصانيف، مثل مثلا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، هذان شيخان أكثر عنهما أصحاب الكتب الستة وليس لهم إيش؟ تصانيف، لكن حفظ الله علمهم بتلاميذهم. قال حدثنا زيد بن الحباب أبو الحسين الكوفي خراساني الأصل صدوق يخطئ في حديث الثوري. قال أخبرني معاوية بن صالح، معاوية بن صالح الحضرمي أبو عمر أو أبو عبد الرحمن الحمصي قاضي الأندلس ثقة له إفرادات. قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي أبو شعيب القصير ثقة عابد عن عبد الله بن عامر. عبد الله بن عامر اليحصبي الأكثر على فتح الصاء، لكن أئمة اللغة أيضا قالوا جاءت مثلثة في القاموس المحيط، قال ويحصب مثلثة الصاء حي باليمن، والنسبة مثلثة أيضا، يعني اليحصبي 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 والجوهري زعم أنه بالفتح فقط اللي يحصب. فالمهم ان يحصب هذا حي باليمن، فهذا عبد الله بن عامر يعني اصله من اليمن واشتهر بالشام. عبد الله بن عامر المقري الدمشقي ذكروا له من الكنى 8: أبو عمران، أبو عبيد الله، أبو عامر، أبو نعيم، أبو عثمان، أبو سعيد، أبو محمد، أبو موسى، والأول أصح وهو ثقة. فأئمة القراءات أيضا محدثوا، فهذا ابن عامر وخلف ابن هشام تلميذ حمزة وشعبة وحفص أيضا، فهذا ابن عامر وهو تابعي، روى عن معاوية والنعمان بن بشير وأبي أمامة وفضال بن عبيد وأسلة بن الأسقع. كان عبد الله بن عامر رئيس أهل المسجد زمان الوليد بن عبد الملك. وقال أبو عمرو الداني: ولي قضاء دمشق بعد بلال بن أبي الدرداء. ومن محاسنه أبا خليفة كان لا يرى في مسجد دمشق بدعة إلا غيرها. ثم كان على مسجد دمشق ولا يرى فيه بدعة إلا غيرها. فهؤلاء هم القراء بحق، لا كثيرا من قراء، أو لا كثير من قراء زماننا الذين يتلبسون بالبدع بأنواعها. وكان عالما قاضيا صدوقا اتخذه أهل الشام إماما في قراءته واختياره، ومات 118 من الهجرة. وتفرد به الإمام مسلم، ولم يروي له إلا هذا الحديث، والترمذي روى له حديثا واحدا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، لعل الله يقمصك بقميص، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فهذا ما روي ابن عامر، حديث صحيح مسلم وحديث في سنن الترمذي. هذا ابن عامر. قال: سمعت معاوية يقول: إياكم وأحاديث، إلا حديثا كان في عهد عمر. سبحان الله، قل الأحاديث التي كانت تروى في عهد عمر عليكم بها، وأما بعده فإياكم. يعني طبعا هذا دعوة إلى التحري، ليس معناه أنه يرد الأحاديث إلا ما كان في عهد عمر، وذلك أن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل، كان يخيف الناس، فكان يتشدد عمر رضي الله عنه في قبول الأحاديث التي تروى. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، وذكر حديثا فيه جمل: أو يعني جمع أحاديث في مجلس واحد. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لماذا يا صالح؟ لأن الفقه يقود إلى تقوى الله عز وجل، وأصل النجاة بتقوى الله تبارك وتعالى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأعظم الفقه في الدين معرفة العقيدة الصحيحة ومعرفة المنهج الصحيح، هذا أعظم الفقه. من يريد الله به خيرا يفقهه. يقولون فقه الرجل وفقها وفقها، مثلثة أيضا. فقها يعني صار الفقه سجية له، وفقها فقها يعني سبق غيره إلى الفهم، وفقها فهم. فشفت بتغير الحركات يتغير المعنى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن، إنما أنا خازن، يعني والله هو المعطي كما سيأتي. إنما أنا خازن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمال الذي تحت يده ليس ماله، وإنما هو خازن عليه، فعندما يقسمه فإنما يقسمه بأمر الله. حتى الخمس، الخمس الذي كان يأخذه صلى الله عليه وسلم كان يقول والخمس إيش؟ مردود عليكم. إنما أنا خازن. قال فمن أعطيته عن طيب نفس، يعني من المعطي ومن الإيش الآخر، لكن الطيب النفس هنا بالنسبة للإيش للمعطي. فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، فيبارك له فيه. فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه. طبعا ذكر عندك في صفحة 606 دخول الفاء على المضارع إذا وقع جواب شرط. فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، فهذا جائز، كقوله تعالى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ومن أعطيته عن مسألة وشره، الشره هو شدة الحرص، شرها من باب تعب، شرها يشره شرها شدة الحرص. ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع، فهذا فيه نهي عن المسألة. قال ومن أعطيته عن مسألة كان كالذي يأكل ولا يشبع. عند الطبراني زيادة في صفحة 607 ولا تزال أمة من أمتي قائمة على أمر الله لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله. طبعا المشهور حتى يأتي أمر الله، يعني الساعة. فهذا يعني يراجع في المعجم الكبير هل هو هكذا حتى يأتي الله، وهم ظاهرون على الناس. شوف كده أبو خليفة الطبراني، لا تزال أمة من أمتي قائمة نبغى نتأكد من تتمة الحديث عند الطبراني. وطبعا لو كان هكذا حتى يأتي الله، إذا كان هكذا فهو يفسر بالروايات الأخرى حتى يأتي أمر الله، وهذا ليس إيش، هذا ليس تأويلا كتأويل المؤولة الذين يقولون في مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قالوا يأتي أمرهم، وإنما نحن نقول هنا أمر الله لأن هكذا في الأحاديث الأخرى. وأما فوائد الحديث في صفحة 607، نعم عند الطبراني، نعم، إذا نقول هكذا، هكذا عند الطبراني وهو مفسر بما جاء في الأحاديث الأخرى. حتى يأتيهم أمر الله، قال منها بيان شدة معاوية رضي الله عنه حيث كان يحذر الناس من التحديث بالأحاديث التي لا يعتني بحفظها الناس ولا يبالون ممن أخذوا. ومنها بيان فضيلة العلم، بيان فيه، يمكن فيه هذه زائدة، بيان فضيلة العلم والتفقه فيه في الدين والحث عليه، لأنه قائد إلى تقوى الله تعالى والتزام طاعته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم هو الذي يقود إلى خشية الله وتقوى الله. ومنها بيان أنه صلى الله عليه وسلم خازن لما أوحي إليه من أمر الدين، وإنما المعطي هو الله تعالى. ومنها بيان المال الذي أصابه الإنسان بالعطاء يكون مباركا إن كان عن طيب نفس المعطي. وفي بيان أن ما حصل الإنسان من المال عن مسألته وشرهه فلا يبارك له فيه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار الجمحي أبو محمد المكي ثقة ثبت عن وهب بن منبه اليماني الصنعاني أبو عبد الله الأبناوي ثقة، هذا وهب روى عن أبي هريرة وبسعيد بن عباس بن عمر فهو تابعي، وأصل منبه من خراسان من أهل هراه، خرجوا إلى اليمن فأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحسن إسلامه، فسكن ولده باليمن، وكان وهب أو وهب بن منبه يختلف إلى هراه في خراسان ويتفقد أمرها. أخرج له البخاري أيضا، وليس له عنده إلا هذا الحديث فقط، وروى له البخاري حديثا واحدا من روايته عن أخيه عن أبي هريرة. ليس أحد أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهذا وهب بن منبه عن أخيه همام ابن منبه أبو عقبة الصنعاني وهو ثقة. عن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، لا تلحفوا، يعني لا تلحوا. فالإلحاف هو شدة الإلحاح، فدوما يعني عندما تقول الإلحاف هو الإلحاح لا تقريب، وإنما الإلحاف هو شدة الإلحاح. نعم. ونقل عن الزجاج أنه مأخوذ من اللحاف، لأن اللحاف يشمل صاحبه، فكذلك الملحف الذي يعني يشمل الناس بسؤاله. وأيضا يكرر. وسيأتي ما في قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. هل هم يسألون لكن لا يسألون إلحافا، ولا أنهم لا يسألون أصلا؟ سيأتي البحث في هذه المسألة المهمة ولها أصل، وهو أن النفي نفي الشيء المقيد، الشيء المقيد، نفي الشيء المقيد، هل يكون نفيا للقيد فقط أم نفيا للقيد ونفيا للشيء؟ أكثر المفسرين على أنه يكون نفيا للأمرين، يعني لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يسألون أصلا. سبحان الله. وستأتي لنا مسألة مهمة ولها تطبيقات، كما قال امرؤ القيس: على لاحب لا يهتدى بمناره. اللاحب اللي هو الطريق. على لاحب لا يهتدى بمناره، فهو يقول ايش؟ ها، ليس له ايش؟ ليس له منار اصلا، وبالتالي لا يهتدى به. ليس معناه لا يهتدى بمناره أنه له منار لكن لا يهتدى به، وإنما ليس له منار أصلا. فهذا من ضمن المباحث التي ينبغي أن يقف عندها طالب العلم، لأن لها تطبيقات عديدة. نفي الشيء المقيد، هل يكون نفيا للقيد كما قال جماعة، أو يكون نفيا للشيء مع قيده؟ الأكثرون على أنه يكون نفيا للقيد ونفيا للشيء. لا تلحفوا في المسألة، يعني في السؤال. فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا. يعني ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه؟ هو الإيش؟ المسألة. يعني لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم عن طيب نفس، وإنما أعطاه لأجل مسألته، كالذي يعطي إيش؟ حياء. نقلها هنا عن الغزالي أن من أخذ شيئا مع العلم بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين ولولا ذلك لما أعطاه، قال: فهو حرام إجماعا. وهو الذي يقول عنه الناس إيش؟ ما أخذ بسيف الإيش؟ سيف الحياة. قال فهو حرام إجماعا ويلزمه رده أو رد بدله إليه أو إلى ورثته. هكذا نقلوا عن الغزالي عندك في صفحة 612. قال وأنا له كاره يعني ليس عن طيب نفس. قال فيبارك له فيما أعطيته لا يسألني فيبارك، أي أي فهذه يا أبا معاذ؟ فاء السببية، وفاء السببية تنصب الفعل المضارع بشرط تقدم نفي أو طلب، والنفي هنا موجود لا يسألني فيبارك. فإذا فيبارك هنا منصوبة، فعل المضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء الإيش؟ بعد فاء السببية. قال ابن مالك وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب فيبارك، يعني لا يسألني فتخرج له المسألة شيئا، يعني فأعطيه فيبارك له فيه، يعني لا يبارك له فيه. يعني لا يجتمع إعطائي أحدا شيئا وأنا كاره ويبارك الله في ذلك الذي أعطيت إياه. فالنفي هنا يعني للأمرين، للمقدمة والنتيجة. لا يسألني فيبارك يعني لا يبارك له فيه. الفوائد 613. قال منها بيان حكم الإلحاف، والظاهر أنه للتحريم، النهي للتحريم، وبيان نزع البركة عما أخذ بالإلحاف، أنه يستفاد منه أن ما أخذ بدون إلحاف يبارك الله تعالى فيه كما تقدم، لأنه من أخذه إيش؟ بطيب نفس وسخاوة نفس يبارك له فيه. قال حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني المكي، قال حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال حدثنا وهب بن منبه، ودخلت عليه في داره بصنعة فأطعمني من جوزة في داره. من الذي قال هذا؟ عمرو بن دينار يقول دخلت عليه على وهب في داره بصنعاء فأطعمني من جوزة في داره. الجوز معروف ثمر يؤكل. عن أخي وهو همام قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله. من الذي ذكر؟ تأمل، لا تأمل. قال فذكر مثله، شوف، نعم العدن، شوف الحديث اللي قبله، الاشتراك فيه سفيان إلى آخره، اللي قبله محمد بن عبد الله بن نمير، وهذا ابن أبي عمر العدني. فإذا فذكر يعني العدني ذكر مثل محمد بن عبد الله بن نمير. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى وهو التجيب أبو حفص المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو يخطب يقول وهو يخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا نفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله إنما أنا قاسم إنما أنا خازن. قال وعند البخاري زيادة أو أقول وعند البخاري زيادة ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. تأمل، هذان أمران، أمر شرعي وأمر إيش؟ قدر. قائمة على أمر الله، الأمر الشرعي دي، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أمر الله الكوني وهو الساعة. وأمر الله الكون الساعة، ويعني المراد الريح التي تقبض روح كل مؤمن. قالوا وفي هذا الحديث بيان أن الزمان لا يخلو عن مجتهد، سبحان الله، ففي كل زمان مجتهد. دليله لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لكن لا يخلو الزمان من مجتهد، يعني في كل زمان، ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الظاهر والله أعلم أنه لا بد من المجتهد، المجتهد الحي الموجود حتى يرجع إليه، حتى يرجع إليه في النوازل. الباب 34. قال باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه. فهذا الباب فيه بيان حقيقة المسكين، حقيقة المسكين. طبعا هذا يهمنا في إيش؟ في مصارف الزكاة والصدقات، أن نعرف المسكين الحقيقي. وسيأتي الفرق بين المسكين والفقير في مسألة ذكر فيها العلماء 9 أقوال لا يصفو منها إلا 3. فمنهم من قال المسكين أشد حاجة من الفقير، ومنهم من عكس، ومنهم من سوى بينهم. وسيأتيك أن الصحيح أن الفقير أشد، ولذا قدمه الله تبارك وتعالى في مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها. حتى قال بعض العلماء إن هذه المصارف مرتبة بحسب الحاجة. المسكين الذي لا يجد غنى، لا يجد غنى أصلا، أو لا يجد غنى يغني يعني يكفيه، سيأتي. وذكر في الباب حديث أبي هريرة من كم طريق؟ 3 طرق. نعم، الأعرج وعطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمره، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي وهو المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن خالد بن حزام المدني لقبه قصي ثقة له غراء. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني ثقة فقيه. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني ثقة ثبت فقيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس. ليس المسكين، النفي هنا للإيش؟ للحقيقة، يعني ليست حقيقة المسكين هو هذا، وإن كان هو مسكين. ولذا الإمام النووي قال النفي هنا للكمال، يعني ليس المسكين الكامل، لكن الأقرب أن نقول أن النفي لحقيقة المسكين، كالنفي لحقيقة أشياء كثيرة. نعم، تدرون من المفلس كذا، يعني هذا يعني قد يجمع في أحاديث. أتدرون من رقوب فيكم؟ ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أذكر أنني جمعت فوق 20 حديث من هذا القبيل، فيها بيان حقيقة الإيش؟ حقيقة المصطلحات. ليس المسكين بهذا الطواف، مثلا ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس. سبحان الله. قال: فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. وإيش معنى هذا؟ ذكروا معنيين، قالوا: أن يرد على الأبواب لأجل اللقمة، ترده اللقمة واللقمتان. ليس على هذا القول معناه أنه إيش؟ أنه يأخذ، وإنما هو يطوف على الأبواب من أجل اللقمة واللقمتين. ترده يعني هنا بمعنى تردده، تردده على الأبواب من أجل أن يحصل اللقمة واللقمتين، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني المعنى المتبادر، وهو إيش؟ أنه إذا أخذ اللقمة واللقمتين إيش؟ يمشي. قال: وأنه أراد إذا أخذ اللقمة رجع إلى باب آخر، فكأن اللقمة ردته من باب إلى باب، فليس هذا هو المسكين. وعند البخاري الأكلة أو الأكلة، والأكلة بالضم بمعنى اللقمة، ولهذا تجد في حديث: إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الإيش؟ الأكلة ولا الأكلة؟ الأكلة أبلغ، أن يأكل الأكلة يعني اللقمة، يعني يأكل اللقمة الحمد لله، الثانية الحمد لله، وهكذا. وقد ذكروا هذا عن الشيخ بن باز رحمه الله، أنه كان يحمد الله عز وجل عاقب كل إيش؟ كل لقمة. واللقمة هي يعني ما يلتقم، اللقمة ما تهيئه للقم، اسم لما يهيئه الإنسان للالتقام، هذا اللقمة. واللقمة هذا اسم مرة. قالوا: فما المسكين؟ ما، قال الإمام النووي: ما تأتي لصفات من يعقل، كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب، وأصله من طاب. فالمهم أن ما تأتي لصفات من يعقل. وجاءت رواية في الموطأ، في بعض روايات الموطأ: فمن المسكين، وهي واضحة. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغني. نأتي إلى إيش؟ إلى القاعدة التي ذكرناها. الذي لا يجد غنى يغني. غنى هذا الشيء مقيد بإيش؟ بيغني. فهل النفي للقيد فيكون عنده إيش؟ ها؟ عنده غنى ولكن لا يغني، أو النفي للشيء مع قيده فيقول ليس عنده غنى أصلا؟ وعلى اختلاف التفسير يختلف أقوال العلماء في أيهما إيش، أيهما أشد حاجة، المسكين أم الفقير. الذي لا يجد غنى يغني، في صفحة 620 ذكر الشيخ يعني إجمال الأقوال، قال منهم من جعل المسكين أحسن حالا من الفقير، ومنهم من عكس، ومنهم من سوى. قال وسيأتي تمام البحث في المسألة الرابعة. المسألة الرابعة صفحة 622 حمك الله. فذكر 9 أقوال. الأول من ذهب أن الفقير أحسن حالا من المسكين، واستدلوا ببيت من الشعر. أئمة، بعض أئمة اللغة قالوا بهذا، قالوا مثل يعقوب بن السكيت والقتبي ويونس بن حبيب، واحتجوا بقول الإيش، أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد، قالوا هذا فقير وله حلوبة، فلم يترك له سبد. السبد هو أول ما ينبت، أول ما ينبت من أي شيء. وفي المثل ما له سبد، يعني لا قليل ولا كثير. فإذا هذا القول الأول، وقال به أيضا أبو حنيفة والقاضي عبد الوهاب. القول الثاني ذهب آخرون إلى أن المسكين أحسن حالا من الفقير، واحتجوا بقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين، كانت لهم. طبعا أصحاب القول الأول قالوا ممكن يكونوا استأجروها، قالوا فليس كل ما أضيف إلى الإنسان يكون ملكا له، غالب الناس مثلا يستأجرون بيوت، أقول فين بيت فلان، مع أنه إيش، مع أنه استأجره. وقالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، الحديث الصحيح 308. وقالوا واستعاذ من الإيش، واستعاذ من الفقر، فدل على هذا على أن المسكين أحسن حالا من الفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر. وذهب إلى هذا الأصمعي وحكى الطحاوي عن الكوفيين، وهو أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه، أن المسكين أحسن حالا من الفقير. قول الثالث أنهما سواء، وإلى هذا ذهب الشافعي في أحد قوليه وابن القاسم وسائر أصحاب مالك، وبه قال أبو يوسف، وذكروا أدلة. عندك حديث دعوها فإنها جبارة، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي في الطريق وفيه امرأة سوداء، فقالوا لها يعني وسع عن الطريق، فأبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة.